بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث الفقهي، الدرس 15. كنا سابقا قد حددنا العنوان لهذه الدروس: الزواج والطلاق والأسرة، وسنتناول في طيات هذه البحوث كل ما يمكن أن يبتلى به العالم في مسيرته الاجتماعية مع الناس، ولن نسير على وفق منهج معين لأنه قد يدخل فيه بعض مباحث في المباراة، في الخلع، في بعض مسائل الزواج، في بعض مسائل الأسرة، الأولاد، كل ما يتعلق بالأسرة والزواج والطلاق، وهو بحث في تقديري هام للغاية بالنسبة إلى رجل الدين والعالم. كنا بالفروع، احنا أسسنا مسألة 2 3 4 ومشينا على الفروع. الفرع 11 اليوم: العقد والشهود. خليني أشرح بدقائق قبل أن نكتب ما يقال. عليكم السلام. كما تعلمون يوجد فوارق عقائدية وفوارق فقهية بيننا وبين العامة. من أساسيات الفوارق الفقهية هذه المسألة: العقد والشهود، إذ لم يلتزم الإمامية بوجوب الشهود في العقد إلا في مسائل تخضع حين الادعاء. يعني لو واحد ادعى أو هي ادعت أنه زوجي ومات وأنا وارد، طبعا بدي أبين، إذا بصير أمر آخر، إذا لا علاقة له بأصل المسألة أن الزواج يحتاج إلى شهود. بينما العامة أطبقوا ما خلا نظر يسير على شرط الشهود، وأن العقد الذي يقع بلا شاهدين هو عقد باطل، بل لو حصل وزفها جاء الحاكم وفصل هذا الزواج الوهمي فصلا بائنا كما يقولون. عندنا روايات واضحة، وفي أساسيات الخلافات لا تحتاج إلى مزيد من الأدلة، لهذا تكاد تكون من شعارات الشيعة أن الزواج عندنا لا يشترط فيه الشهود، في الطلاق لأن الفرقة ضيق المولى أمرها بينما وسع في اللقاء والاجتماع، عندهم عكسوا الأمر، في الفراق سهلوا، في الزواج والاجتماع صعبوا وعقدوا. وأعجبني في الحقيقة كلام لشيخ أحد شيوخ الأزهر، أبو زهرة، محمد أبو زهرة، قال إما كان شيخ أو صاير بالوكالة شيخ، عنده كتاب اسمه الأحوال الشخصية، كتاب لا بأس به قيم، بيقول أنا لو ترك الأمر لي في قضايا الطلاق لعمدت إلى مذهب الشيعة. شاف أنه قضايا الشيعة في الطلاق مشددة للحفاظ على الأسرة، بينما عندهم عن غضب وهي في الحيض وبدون شهود والطلاق بالثلاثة دفعة واحدة خربت الأسرة. يقول لو ترك لي الأمر أنا في القانون المصري لا جعلت الفتاوى الشيعية أساس في ذلك. نحن عندنا طبعا أولا إطلاقات القرآنية، إطلاقات الروائية، ما في ولا شيء بيحكي عن الشهود بهذا الموضوع. أما الآية المباركة أنه وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذه بالرجعة، لأن وقت اللي بيحدث أنت بتطلق امرأة وبدك ترجعها وتدعي بعدين أنك أنت برجعها، وين الشهود؟ ولذا عندنا الآن طار يدعي في أثناء العدة، ما هي نفس دعوة رجوع، طار يدعي خارج العدة طبعا بده شهود. جر هذه إلى تلك هذا قياس، بما أنهم يؤمنون بالقياس جعلوا هذه من الأدلة مع بعض الروايات الضعيفة جدا كما سأبين حتى عندهم. واحد من متفذلكة العامة بيقول له ليش الرجوع؟ شو هو؟ شو معنى تراجع إليها؟ يعني تزوجها. فالرجوع زواج. إذا الرجوع زواج فالرجوع شهود، لازم يكون في شهود بالكلام. أولا نحن مين قال أنه يشترط الشهود في الرجعة؟ نحن نشترط الشهود إذا كان بعد مرور العدة جاي يدعي، طبيعي بده يثبت. أما داخل العدة نفسي يقول أنا راجع، يعني رجع، لا يشترط. لو بينه وبين هو قال أنا رجعت لزوجتي كافي، إنما الشهود فقط عمل إثباتي. هذه خلاصة البحث اليوم. لو قال أنا قاعد رجعت، لو كان إيه هو أنا رجعت لزوجتي وأنشأ هذا الرجوع، القاعدة عندنا على الكفاية الشهود للإثبات. بعد العدة يجب أن يكون هناك شهود إذا لم توافق معهم. قالت له أنت كذاب، مو صحيح هذا، بدك تجيب شهود. فالاستشهاد بالآية لا معنى له. تقول الرجوع نكاح وبأنه نكاح في شهود، الله عم يقول. عندنا صحاح أنه إنما جعلت البينات من أجل المواريث. إذا واحد بتزوج بالسر وجاي يدعي بعدين بعد ما ماتت أنه أنا زوجة، جيب بين. أما إذا ما في هيك شيء لا تحتاج إلا إلى تصادق الزوجين على الزواج. لذا عندنا اليوم في محاكمنا الشرعية الجعفرية وما كان، إذا راحوا اثنين وتصادقا على الزواج أخذ بقولهما التصادق، إذا تصادقوا. طيب، هذا الفرع العقد والشهود يعني من أساسيات الفوارق الفقهية بين جمهور العامة القائلين بالشرطية من يشترط الشهود، وبين جمهور الخاصة القائلين بالعدم، بعدم الاشتراك، ما خلا المنسوب لابن أبي عقيل. ونحن أنتم بتعرفوا من التوجيهات لكلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل لكلامهم، لأنه ما في كتاب عم يجمعوا له من هون ومن هون، ما في كتاب خاص لحتى نعرف شو أراؤه. فربما عم بيقول شرط بيقصد فيه يعني إذا في بعض النزاع بعض البينات أكيد بدأ شرط. أما أصل الزواج يشترط فيه الشهود. طيب، خصوصا يعني عند الشيعة أفرض في نوع تاني من العقود ومبني على السر، فكيف بده يكون في شهود؟ يعني هي من البديهيات لازم تكون. ليس ابن أبي عقيل عم برره أنا هون. قال المحقق في الشرائع في باب المستحبات، منه الإشهاد مستحب تجيب شهود، والإعلان يعني يعمل له عرس، يعمل له كذا، يعمل له وليمة. شفت بالروايات أنه حتى الإمام كان وقت اللي يصير في عقد والاستفاف يعمل ولائم ويطعمي ما شاء الله من الناس، حتى تشعر المرأة والرجل بقدسية العلقة الزوجية. الدنيا كلها شايفين، مش يكون فك العلقة كنزع جورب. والخطبة أمام العقد، هو من المستحبات. وعلق في الجواهر بأنه إجماع ذكره المرتضى في الناصريات والانتصار من عهد المرتضى 436 للهجرة، والخلاف شيخ الطوسي والغنية ابن زهرة والسرائر ابن إدريس والتذكرة العلامة الحلي. يعني من 436 ل 726 دعاوى الإجماع مستمرة. وقال يعني صاحب الجواهر لأنه يؤمن بالإجماع، وهو الحجة بعد الأصل والأخبار الكثيرة، يعني أصالة عدم الاشتراك والروايات اللي حكيت عنها.
ولكن هذا الإجماع بالنسبة لصاحب الجواهر منقول مش
لا، ما هو كمان وقت اللي بيجيب ناصريات الانتصار والخلاف، وبصير عنده بنظره شبه ملحق بالمحصل، يعتبره مثل كأنه محصل. ولا من هو اللي يجي عنده اجماع محصل؟ حتى صاحب الجواز له اجماع محصل، انا شايفهم كلهم، بس يشوف هاي الكم من فقهائنا الكبار. يعني انا هذا تقديري ان صاحب الجواهر في كثير من الاحيان اللي قال اجماع محصل اعتمد على الكتب اللي مكتوب فيها منها، بحيث يعلم بانه مو معقول الا يكون محصل، خاصه وقت ما بيلاقي حدا عم ينقل الراي المخالف. وما ذكره صحيح، فإن الأصل هو عدم الاشتراط مع وجود إطلاقات من جهة، ومع الروايات الكثيرة الصحيحة بالجهة أخرى. روى زرارة في الصحيح عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال لا بأس. يتزوج البتة قطعا يعني فيما بينه وبين الله، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد. يعني أنت إذا بكرة إجا ولد وهي أنكرت وأنت أنكرت بدك شهود، أما هو الزواج ما بده شهود. لولا ذلك لم يكن به بأس، يعني باب التداعي فقط، أو ماتت. وفي صحيح حفص بن البختري موباب 43 الجزء 14 قال لا بأس، كمان روايتين صحيحة. ونحوها صحيح هشام وصحيح محمد بن مسلم وغيرها من الروايات الكثيرة. طبعا بالباب القضائي عند الآخر، ونحن طول عمرنا محكومين بقبضة السلطان الأموي والعباسي والعثماني، على مدى كانوا إذا يعرفوا أنه في حدا متزوج راح بالسجن، يعتبروا أنه عم يزني، قد يجلد وقد يرجى. انت وين الشهود؟ هذا باطل. وهذه الروايات مع الاجماع والاطلاقات والاصل، ومع ان المساله من الفوارق الواضحه بينه وبين الاخر، تجعل من رواية المهلب الدلال الرواية المخالفة موجهة، تجعل من رواية المهلب الدلال توجيها يعني موجهة إلى التقية كما فعل الحر رحمه الله، وهي رواية ضعيفة سندا من جهة، أولا ضعيفة ومذكورة في باب المتعة، مش مذكورة هون، مطرح تاني، باب المتعة باب 11 حديث 11، وفيها التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين. مضافا أنها واردة في الزواج السري. تفضل ولا تفضل. في اظن شيخ حسين عندك كراسي الشيطان. اذ فيها هو عم يحكي عن زواج السر فجاوبوا هالجواب. وفيها ولا يكون تزويج تزويج عفوا مش تزويج تزويج متعة ببكر اصدر على نفسك. بين انه رايحة باتجاه الطقية لدير بالك. ومن هذا كله عليكم السلام. تفضلوا تفضلوا تعطيك كرسي خلي يضلوا هالكراسي هون. يعرف حال ما ذكره صاحب الجواهر. قال وجود هذه الرواية ربما يكون ساعتها مكروه ترك الإشهاد. احنا ما فينا نلتزم هذا. شو قلنا العبارة؟ بين هلالين ولعله يكره ترك الإشهاد. منين هالترك منين الكراهة بدها تجي؟ وهي رواية ضعيفة والمخالف الجماعة وروايات صحاح لا بأس ولا في شيء بيدل على الإكراه. نعم تقول يستحب الإشهاد ربما تستفيد منها يستحب لأجل احتياط حتى الاستحباب مش هيك. إذا في ولد في غيره بصير واجب مش مستحب ساعتها إذن إنك تبرز للشهود لأجل الإثبات وإلا ما بيثبت يعني شرط عفوا. هذا على المستوى عندنا ما في مشكلة وباعتبار أنا من الواضحات هذه. خلينا نشوف العامة شو قالوا. وأما العامة فقد اتفقوا سيما الفقهاء سيما الفقهاء لأن المخالف مش فقيه يعني راوي في رواة في فقهاء. هلا السيد محمود بيعترض علينا بيقول فهمت شو بدي اقول يعني لو كانوا فقهاء لصاروا في مكان اخر. على انها يعني الشرطية على انها شرط واختلفوا في زمانها متفقين انه لازم يكون في شروط. فهل هي حال العقد ام هي حال الدخول؟ انه عند العقد لازم يجيب شهدين وعند الدخول لازم يجيب شهدين عند العامة. ولم يظهر المخالف الا من عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان راوي اكثر منه فقيه. وابي ثور وابن المنذر اذ ذهبوا الى الصحة وعدم الاشتراط. ما في شرط للشهود في العقد او دي طبعا بينما الفقهاء طبعا اجماع.
الرواية في زمانهم لم تكن فقهاء يعني
لا الفقهاء بقصد فيهم يعني مالك وابو حنيفه والشافعي وابن حنبل هودي الاربعه مجمعين هودي المدارس الفقهيه اللي كانت سائده. الاوزاعي يعتبر من الفقهاء بس عبد الله ما بيعبروا عنه فقيه كراوي سامع روايه بيرويها مستدلين. لاحظ شو استدلوا مستدلين هن هودي بزواج النبي من صفيه دون شهود. كثير منيح مرحى بناصرنا. واستضعفوا روايات طبعا الروايات واستضعفوا الروايات الأخرى التي ورد فيها بروايتهم لا نكاح إلا بولي وشهود. شوفوا النص اللي عندنا مأخوذ من عندهم. إذ في سنده عبد الله ابن محرز وهو متروك عندهم يعني لا يعملون بروايته. وقال ابن معين من أهم علماء الرجال عندهم فيه بأن في هذا النص يعني كل أسانيد ضعيفة ولا طريق صحيحة في هذا النص. فيه بهذا أن كل أسانيده ضعيفة. نعم نحن عندنا مستحب الإعلان، من يعتبروا أنه الإعلان شهادة وزيادة. طيب وقت اللي أنتوا بتعلنوا الزواج، افترض ما كانش في عدول، ما كانش في مثلا الشروط اللي أنتوا فيها، كيف بيكون الإعلان كفاية وزيادة؟ نعم ذهب بعضهم إلى كفاية الإعلان، نكون زواج ناس وعالم ومعلن، بدعوى أنه شهود وزيادة، وأنه أبلغ في الأمن من الزنا. بيكون معلن ما بيعود يدعي، حدا يعود يزني في الأمن من الزنا، إيش حدا يزني وتصير إعلان؟ وهو أمر آخر، إعلان النكاح هذا أمر ثاني. وقالوا بأن العقد الواقع من دون شهود لغو. وأوجب مالك فقط حسب اللي أنا راجعت يعني، أوجبها عند الدخول، وإن حصل عند العقد حصل، ما حصل مو مشكلة، مهم عند الدخول يجب أن يكون هناك الشهود، من مختلفين عليه. كما استدلوا بالآية المباركة في باب الرجعة، وأشهد ذوي عدل منكم، بدعوى أن الرجوع إعادة النكاح، لازم مثل ما هون في شهود هون لازم يكون شهود، وهو كما ترى، إذ لا يجب إبراز الشهود إلا في التداعي. فلو صدقته أو أبرز ذلك أمامها، تلا ولا تعي يا عمي أنا وياك إيش الحال، خلصت الحكاية، في داعي لكم في شهود، جاز ذلك. وقالت العامة بأن من شروط الشهود الذكورة، ممنوع يكون في إناث، للآية الآية المباركة اللي بتحكي أضب باب الوصية، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، إنه كاتب رجالكم معناته لازم الذكورة، والحرية إنه العبد كل على مولاه لا يملك شيئا، والإسلام والعقل والبلوغ والعدالة، يكون عادل طبعا، عادل ضمن مبانيهم، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة، فلم يشترط لا العدالة ولا الذكورة، وقبل الشاهد والمرأتين. هاي خلاصة هذا البحث الفرعي بالعقد والشهود. نحن في ذلك في وضوح تام، يعني هاي من المسائل الفقهية الإمامية الواضحة، بحيث الإنسان يقول بعدم وجوب الشهود بدرس قاطع، والحمد لله رب العالمين.